الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة الكرام، قد تحدثنا عن أنواع التوحيد الثلاثة وعن بعض ما يتبع ذلك وما يلزم له فيما مضى، والآن ننتقل إلى موضوع مهم من أهم موضوعات توحيد المعرفة والإثبات، وهو موضوع نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. وموضوع التشبيه وما يتعلق به من أهم الموضوعات التي خاض فيها الناس قديما وحديثا، وما يزالون يخوضون وفي ربهم يختصمون. فمنهم من يشبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، ومنهم من يشبه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى أيضا عن هذا التشبيه، ومنهم من ينفي بعض صفات الله سبحانه وتعالى أو كلها بدعوى التشبيه، ومنهم من يثبت إثباتا مغاليا فيه فيقع في التشبيه وهو يظن أنه من أهل الإثبات، ومنهم من يستد أو يستق ويغلو في نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، ولكنه ينفي بذلك ما ثبت وما صح لله سبحانه وتعالى من صفات. وهذا الموضوع جدير بنا أن نتأمله وأن نتفهمه وأن نعيه، فإنه من أهم أبواب العقيدة، لا سيما وأن الذين ضلوا في باب في أبواب العقيدة والإيمان في موضوع توحيد المعرفة والإثبات إنما ضلوا لعدم فهمهم حقيقة التشبيه من حقيقة الإثبات والتنزيه. وهذا ما سوف نشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى ونقرأه ونتأمله في هذا اليوم. فنبدأ بسم الله تعالى من قوله رحمه الله: ولا شيء مثله. وهذه العبارة وحدها هي جامعة لكثير من المعاني العظيمة التي شرحها المؤلف رحمه الله تعالى. انتقلت عينة الى الفصل الاعلى. ليس المسمى كالمسمى. نكتب النقطتين اللي تحت، يعني ليس الخالق مثل المخلوق، وإن سمينا هذا بشيء مثل ما سمينا به ذلك. أحيني ياء واحدة، بعض الطبعات فيها ياءين خطأ. أحيني ياء واحدة مكسورة. موضوع التشبيه كما قلنا من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعرفها المسلم ليعرف حقيقة التشبيه وماذا ينفع عن الله سبحانه وتعالى من التشبيه والفرق بين التشبيه وبين الإثبات، فإن فيه أمورا دقيقة لا يدركها كل أحد. ومن الأمور التي ينبغي معرفتها في مبادئ أو أوليات موضوع التشبيه أن يعلم أن أكثر الخلق في أي شيء وقع ما أن يعلم في أي شيء وقع أكثر الناس، هل وقعوا في تشبيه المخلوق بالخالق أم وقعوا في تشبيه الخالق بالمخلوق. يعني لو تأملنا قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو نحو ذلك من الأمم، هل وقعوا في تشبيه الخالق بالمخلوق فقالوا إن الله مثل خلقه وإن الله يشبه شيئا من عباده، أو أنهم رفعوا بعض المخلوقات حتى شبهوها بالله وجعلوها في منزلة تضاهي وتماثل ما اختص الله سبحانه وتعالى نفسه به. لو تأملنا حال الأمم فوجدنا أن أكثر شرك الأمم هو أنهم جعلوا المخلوقين كالخالق سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة مهمة لما ينبني عليها من معرفة أن كثيرا من الخوض الذي خاض فيه المتكلمون وأجهدوا أنفسهم فيه، وهو ما يتعلق بتشبيه الخالق بالمخلوقين فقط، حتى أنهم نفوا الصفات الثابتة وتركوا مع ذلك الجانب الأهم أو الذي وقع فيه الناس أكثر، وكلاهما مهم، لكن ما وقع فيه الخلق أو ما وقع فيه أكثر الخلق أهمله المتكلمون ولم يتكلموا فيه، وهو الجانب تشبيه المخلوقين أو المخلوقات للخالق سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أول أمة وقع فيها الشرك هم قوم نوح عليه السلام، وقوم نوح عليه السلام شبهوا المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى، فإن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر مخلوقات أصلها أناس صالحون عباد لله تعالى من عباد الله الأتقياء الصالحين، ثم كما تعلمون لما أن صوروهم ليتذكروا بهم عبادة الله ثم غلوا في التعظيم حتى عبدوهم ثم جعلوهم آلهة وجعلوا ما لله سبحانه وتعالى من الخصائص، جعلوا رفعوا هذه المخلوقات إلى منزلة الله سبحانه وتعالى وأصبحوا يدعون هذه الآلهة ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فهم شبهوا هذه المخلوقات بالله سبحانه وتعالى لما أن رفعوها إلى منزلة الله تبارك وتعالى. وكذلك عباد الأصنام من قوم من سائر الأقوام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان العرب يفعلون ذلك. ومن أعظم أو هو أعظم الطواغيت الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن فرعون. ففرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى شبه نفسه للخالق سبحانه وتعالى ولم يشبه الله بنفسه، وإنما قال أنا ربكم الأعلى. وهكذا كان أكثر الأمم، إما أن يجعلوا الحجارة كالله سبحانه وتعالى أو يجعلوا الملوك والأباطرة كالله سبحانه وتعالى أو يجعلوا الأحبار والرهبان كالله سبحانه وتعالى، يجعلوهم مثل الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإما أن يطيعوهم مثل ما يطيع المؤمن الله أو يدعوهم مثلما يدعو المؤمنون الله أو يعبدوهم بأي نوع من أنواع العبادات والتأله مثلما يتأله المؤمنون ويعبدون الله. فنجد في كل هذه الحالات أن الأغلب والأعم في البشر وفي الأمم هو أنهم يشبهون المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى، إذ يرفعونهم عن مستوى المخلوق الذي هو ضعيف محدود عاجز ويجعلون ويصبغون عليهم صفات الألوهية. وهذا ما وقعت فيه من هذه الأمة طائفة الصوفية وما أشبهها من الطوائف ولا سيما الرافضة، فهؤلاء وقعوا في هذا التشبيه وهم أكثر الناس أيضا. حتى في هذه الأمة الذين ماثلوا الأمم السابقة أكثر الأمة ماثلوا أكثر الأمم السابقة، وقليل من هذه الأمة ماثل الأقل من الأمم السابقة، وهم بعض طوائف النصارى والمتكلمون الفلاسفة القدامى الذين كان أو بعض الملاحدة من المجوس وغيرهم، سواء منهم فلاسفة اليونان أو ملاحدة الهند وأمثالها، الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه وأشهر من استعر ذلك عنهم اليهود كما سنأخذ تفصيلا إن شاء الله. فأيضا من هذه الأمة من كان قليل أو أقل خطأه في التشبيه هو أنه يشبه الله بخلقه، وهذا ينسب لبعض الناس ممن لهم دراية أو علم بالتفسير كمقاتل ونحوه، وإنما اشتهر وانتشر عن طوائف من الرافضة فصلها أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. الشاهد أن أحدا يقول إن الله تعالى مثل المخلوق هذا قليل، هذا قليل من الناس وإن كان هو واقع لكنه قليل. أما أكثر الناس فإنهم يقعون في الضد أو في العكس، وهو أنهم يجعلون المخلوقات مثل الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا كما قلنا ترك الألوهية من الرافضة من الصوفية وكثير من الطوائف الأخرى وكثير من طوائف الرافضة أيضا وقعوا في هذا الترك لأنهم عظموا هذه المخلوقات وهم الأولياء أو آل البيت أو نحوهم حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية، مثل ما عظم قوم نوح ودا وسواع ويغوث ويعوق ورفعوها إلى مرتبة الألوهية، فهو نفس الشرك القديم. وأما شرك التشبيه أي تشبيه الخالق بالمخلوقين فإن أكثر من اشتهر عنه وما يزال محفوظا لدينا آثاره هم اليهود، لأن كثيرا من الأمم السابقة قد انقرضت وانتشرت وبقي بعض آثار للفلاسفة وبعض آثار لليهود، ولكن أشهر ذلك موجود عند اليهود في التوراة الموجودة اليوم التي هي الأسفار الخمسة، سفر التكوين ثم سفر الخروج ثم سفر اللاوين إلى آخر، ثم بقية الأسفار التي يتكون منها ما يسمى العهد القديم. ومن العهد القديم والعهد الجديد الذي هو الأناجيل والرسائل يتكون ما يسمى عند النصارى الكتاب المقدس. اليهود لا يؤمنون بالقسم الثاني بطبيعة الحال، بالعهد الجديد لا يؤمن به اليهود، فيبقى دينهم متعلق بما يسمى العهد القديم. والعهد القديم عدة أسفار، أهمها الأسفار الخمسة التي تبتدي بسفر التكوين، وهذا متفق عليه تقريبا أو مجمع عليه بين طوائف اليهود. أما بقية الأسفار ففيها خلاف. الشاهد أنه في هذا الكتاب في العهد القديم أي التوراة المحرفة يثبت اليهود لله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين. أول ما تتحدث عنه التوراة، تتحدث عنه هذا الكتاب، ما هو؟ يتحدث عن خلق العالم من أول صفحة، تتحدث عن خلق العالم وعن خلق الإنسان وكيف خلق الله تبارك وتعالى آدم. وفي أثناء ذلك تقول هذه التوراة المحرفة وإن آدم وحواء، طبعا بالمعنى الكلام بالمعنى، لما أكلا من الشجرة بدت لهما يعني عوراتهما فاختبأا في طرف الجنة. وتقول التوراة المحرفة إن الجنة هذه تسمى جنة عدن وهي أرض تقع بين البصرة وبين الفرات، يعني يجعلونها في الأرض على هذه الأرض، فيقولون فاختبأ في ظل الشجرة، يقولون فجاء الرب وأخذ يتمشى في الجنة فلم يرى آدم وحواء وسمع صوتهما، وهما لما سمعا أقدام الرب اختبأ تحت الشجرة ليهربا منه إلى آخر النص، مما يدل على أن هذا الكلام ليس من عند الله سبحانه وتعالى أبدا، لأن هذا تشبيه لله عز وجل لأنه مثل أحد المخلوقات التي ينفي. ثم يقول في آخر النص فسألهما الرب يقول ما لكما، كيف عرفتما، كيف أصبحتما عارفين بالخير والشر، ما أدراكما أنكما عريانين، أكلتما من الشجرة؟ فيقولا نعم يا رب. فإذا تشبيه آخر، وهو أن الرب سبحانه وتعالى وجل شأنه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا لم يدري أنهما أكلا من الشجرة إلا بعد أن رآهما بعد أن رأى قد سترى العورة، لأنهم يصورون الإنسان أنه كان جاهل تماما ولا يبالي أنه كان عاريا أو متسترا أو نحو ذلك إلا بعد أن أكل من شجرة معرفة الخير والشر. تسميها التوراة المحرفة شجرة معرفة الخير والشر التي إذا أكل منها الإنسان صار يعرف الخير والشر، وهذا كله باطل كما تعلمون، لأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وعلمه الخير والشر وفطره على ذلك قبل أن يأكل من الشجرة، فطره الله سبحانه وتعالى على الخير ومعرفته وعرفه أيضا بالشر، ومن الشر الذي حذره منه وعلمه إياه أنه إن أطاع الشيطان فإنه يخسر ويشقى. فنجد عدة معاني باطلة في مثل هذا النص، وهي تقطع جميعا بأن هذا ليس من كلام الله ولن يكون أبدا كلام الله. ومن أعظم الأدلة على أن هذا الكتاب ليس من عند الله لكل من نظره وتأمله أن الإنسان يقرأ في آخر السفر الخامس من الأسفار الخمسة، يقرأ فيه لما تكلم عن موسى وعن نهاية حياة موسى وقصة موسى عليه السلام، يقول: ثم مات موسى ودفن في مكان كذا، وما يزال قبره معروفا حتى اليوم، ولم يأتي بعده نبي مثله. هذا الكلام ضمن الكلام الذي يقولون إنه كلام الله الذي أنزله الله على موسى. فهل يعقل، هل يصدق عاقل أن الله ينزل على موسى هذا الكلام أنه مات موسى ودفن في المكان المعروف وأنه لم يأتي بعده نبي مثله إلى اليوم؟ هذا كلام ينزله الله على موسى؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن لأي صاحب عقل أن يصدق أن هذا الكلام نزل من عند الله سبحانه وتعالى. وإنما هو كما قال الله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هكذا كانوا يفعلون، يكتبون الكتاب بأيديهم ويشتروا به ثمنا قليلا ويفترون على الله الكذب ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله سبحانه وتعالى. هذا أحد ما ذكرته التوراة المحرفة في موضوع التسبيح. في موضوع آخر، في سفر آخر، تقول التوراة المحرفة إن الله سبحانه وتعالى صارع يعقوب، نزل من السماء وتصارع هو يعقوب طول الليل إلى الفجر وهما يتصارعان، وفي الصباح يرى يعقوب هذا الذي صارعه وإذا به الرب ويقول: أنت الرب الذي كنت تصارعني طول الليل أو طوال الليل. والعياذ بالله من هذا الكفر ومن هذا الضلال السائل السميع، وما ذلك إلا دليل على أن هذا ليس من عند الله سبحانه وتعالى، وأن التشبيه أي تشبيه الخالق بالمخلوقين إنما هو من أصله وجذوره من هذه الأمة الغضبية المحرفة وهم اليهود. وأيضا الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بين لنا جانبا من تشبيه اليهود حينما قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا أيضا من كلام اليهود قاتلهم الله، فهم يسبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه بأنه سخي أو بأنه فقير أو نحو ذلك من صفاتهم هم المعروفة عنهم، قبحهم الله وقاتلهم الله. ومما أيضا تذكره التوراة في هذا المجال أن موسى عليه السلام يقول للرب تعالى لما انغضب على بني إسرائيل وعاقبهم، أنه يقول: يا ربي ارجع عن حمو غضبك واندم على ما فعلت بشعبك. قال: فندم الرب على ما فعل بشعبك، والعياذ بالله. مواضع كثيرة جدا نستدل منها أو نحاول أن نذكرها لنعرف أن التشبيه لهذا المعنى أي تشبيه الخالق بالمخلوقين إنما أصله من اليهود، وإن الذين نفوا صفات الله عز وجل التي في القرآن أو في السنة وقالوا ننفي التشبيه عن الله أنهم شبهوا القرآن الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، شبهوه بالتوراة المحرفة التي كتبها الأحبار والرهبان بأيديهم وغيروا فيها وبدلوا. فلما قالوا نعرض القرآن على العقل وننظر ما ذكر من الصفات فما أثبته العقل منها أثبتناه وما نفاه العقل ننفيه لأنه يستلزم التشبيه، هذا الكلام هو نفس ما قاله الفلاسفة وأمثالهم لما قرأوا التوراة المحرفة وقالوا: لا يمكن أن يقول الله مثل ما تقول يمشي كما تقول التوراة المحرفة، يمشي كالبشر في الأرض وحتى يبحث عن الناس بين الشجر، ولا يمكن أن يكون يجهل، ولا يمكن أن يكون يصارع المخلوقين كأنهم من البشر. إذن قالوا نعرض، هكذا قال بعض الفلاسفة قالوا إذا نعرض التوراة ما في التوراة على العقل، لم يكن عندهم معيار، ليس عندهم معيار، لأن أعظم المعايير كما تعلمون وأعظم الموازين هو الكتاب والسنة هو الوحي. فإذا كان التحريف واقعا في الكتاب نفسه إذا ما المعيار؟ يرجعون للعقل، قالوا نقرأ فما وجدنا عقولنا تثبته أثبتنا وما وجدنا عقولنا تنفيه نفيناه. وقالوا هذا الكلام يجب أن ينفع عن الله، يجب أن ينفع بالعقل هكذا، لا ما عندهم مصدر آخر. فأيضا جاءوا للقرآن وقالوا أيضا نقرأ القرآن وننظر، ما دام القرآن أثبت يد ننفي اليد، أثبت الاستواء ننفي الاستواء، أثبت كذا ننفي كذا. إذن هم شبهوا القرآن بالتوراة المحرفة التي كتبها بشر من عند أنفسهم، ولم ينزل الله سبحانه وتعالى في أي كتاب من كتبه ما فيه تشبيه له بخلقه أبدا سبحانه وتعالى. بل أعظم الحقائق التي يبينها الله تبارك وتعالى في كتبه هي ما يتعلق به بمعرفته وما يستحقه من نعوت الجلال والأسماء الحسنى والصفات العليا، وبما يجب له من حق على العباد وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده وحده دون أحد سواه. فهذا مما وقعت فيه هذه الأمة الغضبية اليهود. ثم لما ظهرت في الإسلام ملة الرافضة، وكما تعلمون وأظن قد تحدثنا عن ذلك أن أصل دين الرافضة هم اليهود، ولهذا ليس غريبا أن تكون الطائفة المشتهرة بالتشبيه في أمة الإسلام هي الرافضة، ليس هذا غريبا، لأن عبد الله بن سبأ الذي أسس دين الرافضة هو يهودي كما تعلمون، خرج من صنعاء من يهود اليمن وجاء وبذر الفتنة والشقاق عند العوام عند بعض الصغام، واستجاب له إن منافق كان مختبئ مخزن نفاقه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهد أبي بكر وعمر إلى أول قدر خلافة عثمان، وإما جهال وإما، وهذا أيضا يدخل ضمن المنافقين، إما الذين أسلموا خوفا ولكن الحقد يأكل قلوبهم على هذا الدين، وذلك من أهل الكتاب أو من المجوس، ولا سيما المجوس الفرس العجم، لأن هؤلاء القوم دك الإسلام ملكهم وتكتس قوتهم وأباد دولتهم وهدم معابدهم وسحقهم سحقا تاما، بخلاف الغرب بخلاف النصارى كما تعلمون، لأن الإسلام في أول أمره إنما احتل بلاد الشام، وبقي لهم القسطنطينية ما فتحت إلا في عهد محمد الفاتح، وبقيت لهم روما مقر البابوية فلم تمس، فكأن الدين النصراني أو كأن الديانة النصرانية العدو الغربي للإسلام، كأن هذا العدو اقتطعت منه بعض الأطراف، ولذلك لم تكن الصدمة عليه قوية وعنيفة. لكن العدو الشرقي للإسلام أو الأمة، لأنها أمتين، أمة الشرق والغرب، وما تزالان تعملان ضد الإسلام، المجوس الفرس، هؤلاء دك الإسلام أرضهم بالكامل وسحقها وتقدم منها إلى أرض الهند وإلى أرض الصين وإلى بلاد الروم. فهذه الأمة يعني انطحنت وتدمرت تدميرا كاملا، فمن هنا كان حقدها أعظم وأكثر على هذا الدين أكثر من الغرب، وكلاهما حاقد. دخلت هذه الطوائف في دين عبد الله بن سبأ، اجتمعت هي وإياه على الحقد على الإسلام، لأن كما تعلمون لما قالوا أنت لعلي أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، قالوا أنت، قال ومن أنا؟ قالوا أنت الله، فقال أعوذ بالله، فحفر الحفر وأوقد فيها النيران ورماهم فيها، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أزجت ناري ودعوت قنبرا فهو خادمه. فحتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن هذا لا يجوز، اعترض ابن عباس على علي رضي الله عنه في تحريقهم، لأنه قال لا يعذب بالنار إلا ربه. الشاهد أن لما فعل علي رضي الله تعالى عنه ذلك هرب عبد الله بن سبأ من الكوفة إلى كرمان وبعض البلاد في بلاد المجوس في الشرق، وهنالك بذر دين التسيع أو دين الرفض، ومن هنا أوجد في دينهم التشبيه. ولهذا نجد كما قلت في كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ذكر طوائف كثيرة جدا من طوائف الرافضة والشيعة، طوائف كثيرة لا تعد ولا تحصى، كثير منها يثبت التشبيه، يقول إن لله يد كيد المخلوق سبحانه وتعالى عن ذلك، وعين كعين المخلوق، ووجه كوجه المخلوق، وكل شيء يقول كالمخلوق. وهذا من أشد أنواع الكفر، أجارنا الله تعالى وإياكم من ذلك وأعاذنا منه. وهذا مما حاربه أهل السنة والجماعة، وقالوا من شبه الله بخلقه فقد كفر. قال ذلك أئمة الإسلام، أئمة أهل السنة والجماعة في عصرهم، قالوا لهم أنتم كفار لأنكم تشبهون الله بخلقه. وهذا من أعظم الأدلة على أن أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ونحوهم أنهم ليسوا مشبهة، لأنهم يكفرون المشبهة، وكفروا هؤلاء الذين أخذوا التشبيه عن اليهود، عن عبد الله بن سبأ وعن أمثاله. بقي قضية قد تقولونها أو قد تفاجئون بها، مثلا أن يقال هل الرافضة اليوم على دين التشبيه أو على يعتقدون التشبيه؟ والذي منكم يقرأ عقائد الرافضة المعاصرين أو في القرون المتأخرة يعلم أنهم معتزلة. الرافضة الموجودون اليوم في الأرض معتزلة، يعني ينفون الصفات جميعا، ونفي الصفات يتنافى مع التشبيه، إذا ليسوا هم من المشبهة ولكنهم من المعطلة. الرافضة المعاصرون اليوم ومن قرون طويلة هم من المعطلة. كيف حصل هذا؟ الواقع أن التشبيه أولا نبذته الأمة الإسلامية نبذا شديدا، ورفضته رفضا قاطعا، وكفر علماء السلف أصحابه الذين كانت لهم الجولة وكانت لهم الطولة ضد أهل السنة، لم يكونوا المشبهة وإنما كانوا المعطلة، كما تعلمون الذين عذبوا الإمام أحمد وسجنوه وآذوه كانوا المعطلة من المعتزلة وأمثالهم، وهم الذين دخلوا في الدولة وفي الوزارة وتمكنوا منها، وحتى كان منهم البرانكة وأمثالهم من المعطلة الذين كانوا يجحدون الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون إلا بدين مزدك. هؤلاء الطوائف تمكنوا وظهروا، وكان السلاح الذي كان في أيديهم يحاربون به الإسلام هو الفلسفة، هو الفلسفة وعلم الكلام، مستعينين على ذلك أو مستخدمين في ذلك القواعد المنطقية. فلما حصلت هذه تحولت الرافضة من التشبيه إلى التعطيل. لماذا؟ لأن الرافضة ليس لديهم في الأصل دين من عند الله عز وجل، ليس لديهم شيء ثابت. الشيء الثابت عند الرافضة هو عداوة الإسلام، فمن أيا كان العدو للإسلام فهم معه، يهودي، نصراني، معطل، مؤول، مثبت، مشبه، أيا كان هم يدورون مع عداوة أهل السنة ومع عداوة الإسلام الحقيقي حيثما دارت. ولذلك نجد هذا الكلام نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في رد كلام الشيعة والقدرية، أو في نقد كلام الشيعة والقدرية الذي ألفه ردا على ابن المطهر كما سمى نفسه، وهو ابن المنجس كما يسميه شيخ الإسلام كثير من العلماء، الذي كان من أعظم أئمة الشيعة، وألف كتاب منهاج الكرامة. وكان في منهاج الكرامة هذا الكتاب يمشي مؤلفه على منهج المعطلة والمعتزلة والقدرية، ولذلك قال شيخ الإسلام في نقض كلام الشيعة والقدرية. بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الحقائق وهي ثابتة في التاريخ ومعروفة من قبل، أن أصل دينكم التشبيه، وأنتم أخذتم التعطيل من المعتزلة، وأنتم أخذتم الفلسفة وأخذتم القدر وأخذتم مثل هذه الأمور من غيركم. لماذا؟ لأن الجامع المشترك أو الأساس هو معاداة أهل السنة والجماعة، وهو محاربة هذا الدين والتحريف والاتباع في هذا الدين، هذا هو الأساس وهذا هو المهم عندهم. وكذلك أيضا نجد أن هناك تلاحما عجيبا، المعتزلة أنفسهم، المعتزلة الأولون كيف كانت عقيدتهم وكيف آلت، وهذه قد تكون خارجة عن الموضوع لكن نستفيد إن شاء الله ونحرق على الفائدة جميعا. كيف كان المعتزلة الأولون؟ وكيف جيل المعتزلة اليوم؟ المعتزلة الأولون كانوا يفسقون أو يكفرون الطائفتين المختلفتين، طائفة أهل العراق علي ومن معه رضي الله عنهم، وطائفة أهل الشام معاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين. كان المعتزلة يكفرون أو يفسقون كلا الطائفتين، حتى قال عمرو بن عبيد: لو شهد عندي علي ومعاوية وعائشة والزبير وعمر، يعني أصحاب الجمل وأصحاب التسليم، لو شهد عندي أي واحد من هؤلاء على درهم لرددت شهادته، لأنه فاسق، والفاسق فرد شهادته والعياذ بالله. فكان هذا هو ما يقوله عمرو بن عبيد، وهو من قدماء المعتزلة، هو واصل بن عطاء كما تعلمون، لأن واصل بن عطاء خرج عن حلقة الحسن البصري على رأس المئة، فهم من المتقدمين. فإذا المعتزلة فيما بعد ماذا كيف صاروا؟ صاروا شيعة في العقيدة في مجال الصحابة، أصبح المعتزلة شيعة، وأصبحت كتب المعتزلة الموجودين اليوم، يعني لو قلنا الآن أي المعتزلة اليوم؟ ما في معتزلة اسمه المعتزلة اليوم، هم نفس الشيعة، إما زيدية وإما إثنا عشرية إلى آخره، هؤلاء هم المعتزلة، ويقرؤون ويقررون كتب المعتزلة نفسها. والرافضة كما قلنا انتقلوا من التشبيه إلى الاعتزال. فلماذا تحول أيضا المعتزلة؟ عرفنا لماذا تحول الرافضة إلى التعطيل، فلماذا تحول المعتزلة إلى التشيع؟ نفس القضية، لأن المعتزلة أصل دينهم مرض في القلب، شبهات في القلب، أمراض قلبية، نفاق، عدم إيمان بالنص كما ينبغي. وكثير ممن دخلوا في علم الكلام وخاضوا في الفلسفة كانوا من هذا النوع، من نوع الحقد أيضا على الإسلام ومرض القلب. فأي طائفة خير لهم أن ينغمسوا فيها ويدخلوا فيها؟ طائفة الشيعة، لأنها طائفة عاطفة بلا عقل، والشيعة أو المعتزلة لديهم عقل، جدل، علم كلام بلا عاطفة بلا روحانية. التقت عاطفة بلا عقل، يعني عقل ليس العقل الصحيح السليم طبعا، إنما عقليات جدليات، التقت عاطفة مع كلام وجدليات، مع والتقت جدليات وكلام بلا عاطفة، التقى الاثنان وأصبح خطا واحدا، وأصبح يكونان منهجا واحدا. فالمعتزلة هم شيعة، والشيعة هم معتزلة. بينما لو قارنا كلام الشيعة المتأخرين فوجدنا يخالف كلام الشيعة الأولين في موضوع التسليم، لأن الأولين مشبهة والآخرين معطلة. ومن ضبع المعتزلة الأولين لوجدناهم يكفرون أو يفسقون علي بن أبي طالب، وهم أقرب إلى رأي الخوارج. بينما الشيعة المتأخرين نجد المعتزلة المتأخرين نجد أنهم متشيعين، يثبتون الإمامة والخلافة لعلي أمير المؤمنين وحده، ويبطلون من عداه. ومن ذلك أيضا بعض العوامل التاريخية، مثل خروج زيد بن علي، زيد بن علي زين العابدين، هذا كان من أئمة أهل السنة بخلاف ما تدعيه الزيدية فيه، ولكن الرجل كان يطمح في الخلافة والثورة على بني أمية، يعني كان الثورة سياسية وليس لها اعتقاد خاص يتميز به. فأتباعه من الشيعة جاءوا إليه وقالوا له: تتبرأ من أبي بكر وعمر لننضم إليه، وكانوا من أتباعه وهم كثير، ننضم إليك ونثور معك. قال: لا، كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟ الذي يتبرأ من أبي بكر وعمر أو يطعن في أبي بكر وعمر، هذا يطعن في من؟ يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم. لو أعلم أن لك إنسان أنت وإياه أصحاب وأصدقاء في وقت الرخاء وفي وقت الشدة سنوات طويلة وهو معك، وأقول هذا فيه وهذا منافق وهذا يرتكب الفواحش وهذا يفعل وهذا يفعل ولا أترك من سبب إلا وضعتها فيه، لكان هذا بطبيعة الحال طعنا وقدحا فيه. هذا أمر يعرفه جميع العقلاء. فقال زيد بن علي بن العابدين ابن الحسين، قال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟ لا يمكن هذا. قالوا: إذا نرفضك ونرفض ما تدعون إليه. قال: هو رفضتموني أيها الرافضة، أو رفضتموني فأنتم رافضة. فقيل إن أصل تسميتهم الرافضة هو من ذلك اليوم، وإن شاء الله يأتي لهم موضوع آخر ونتحدث عن أسباب نشأتهم وعن أسباب تسميتهم. فعلي زيد بن علي هذا قال لا، نحن لا نتبرأ من إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، مع اعتقادنا أو هكذا قالت الزوجية من بعده، مع الاعتقاد بأن الإمام الحق والأولى بالإمامة هو علي. كيف تقولون ذلك؟ قالوا نقول أنه يجوز إمامة المقبول مع وجود الفاضل، فإمامة أبي بكر صحيحة وإمامة عمر صحيحة مع وجود الفاضل أو الأفضل وهو علي، فإمامة الكل صحيحة لكن الأفضل هو علي. هكذا قالت الزيدية، وخالفت الزيدية بذلك الرافضة الغلاة أو الشيعة الغلاة الذين يكفرون الشيخين أو يتبرؤون منهما على الأقل، لأنه كما سبق معنا أن الشيعة منهم المفضلة وهم الزيدية هؤلاء، ومنهم السردادة الذين يسبون ويشتمون الشيخين، ومنهم وهم أخبثهم الغلاة المكفرة الذين يكفرون الشيخين أو الصاحبين. إذا عرفنا ما قاله المؤلف أو التاريخ رحمه الله تعالى هنا، لكن نعود من أول الكلام فنقول إن أهل السنة اتفقوا على أنه تعالى ليس كمثله شيء، وهذا الكلام وسط أهل السنة فيه وسط بين المعطلة وبين المتبعين، هم أي أهل السنة والجماعة هم الذين عرفوا حقيقة الإثبات وعرفوا حقيقة التنزيه، لأنهم اتبعوا ما جاء في الدليل، ما جاء في الكتاب وفي السنة. من أعرف الناس، من أعرف شيء، أعرف شيء بما يثبت لله؟ الله سبحانه وتعالى، فنثبت له ما أثبت سبحانه وتعالى لنفسه. ومن أعرف الناس بما نثبت لله سبحانه وتعالى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فنثبت له ما أثبته لنفسه، ما أثبته لربه، وكذلك في المقابل ما نفاه الله عن نفسه أو ما نفاه رسوله عنه فإننا أيضا ننفيه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، فهم ينفون التسليح. إذا قيل لك أهل السنة والجماعة ما موقفهم من التسليح؟ ينفون التسليح. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونحوها من الآيات. لكن يأتيك أحد فيقول طيب إذن الذين يقولون نقرأ نحن في بعض الكتب يقولون وننفي عن الله ما يشبه المخلوقين كاليد والاستواء وكذا وكذا لأن هذا من التكذيب، نقول أيوة. من أجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله لكن لفظ التكذيب، كلمة التكذيب صارت كلمة مجملة تحمل معنيين، معنى صحيح ومعنى باطل. واحد يقول لك أنا أنفي التكذيب، هناك يعني يحتمل معنيين، إلا أن يكون من أهل السنة فينفي التشبيه بمعنى أنه ينفي عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به مما هو من صفات المخلوقين، وإما أن يكون ينفي التشبيه أي من المعطلة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى بعض صفاته ويقولون إننا ننفيها عنه لأنها تقتضي أو تستلزم أو توهم التشبيه ونحو ذلك من العبارات. فالمؤلف يقول لفظ التسبيح قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يشبه كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن أبي دواد لا، نكتب ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يعني يظن أن العزيز الحكيم أنها لا تقتضي التسبيح بنظره، لأن المخلوقات مثل العزيز الحكيم قليل أو ما توصف بذلك، لكن السميع البصير موجود الدواب الحيوانات الحشرات، فقلب الآية وغير من عنده حتى ينفي هذا التسبيح زعمه. فالشيخ السويدي رحمه الله يقول أبدا، إثبات هذه الصفة التي يشترك في الاسم في تسميتها يشترك أكثر المخلوقات هي دليل على أن الله أولى بإثبات هذه الصفات وهذا الكمال، لكن هل هذا الإثبات فيه تسبيح؟ لا، لأنه أول الآية قال ليس كمثله شيء، نفى التشبيه ثم أثبت لله سبحانه وتعالى ما يليق به من الإثبات. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة المتبعة، وقوله وهو السميع البصير ردا على النفاة المعطلة. يقول فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، مثل ما قلنا كاليهود والرافضة وأمثالهم. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم، فهو نظير النصارى الذين قالوا إن عيسى إله. ويراد به أنه لا يثبت لله شيئا من الصفات، يعني يراد بنفي التشبيه نفي صفات الله سبحانه وتعالى. والناس في هذا على مراتب على درجات سيأتي تفصيلها فيما بعد، لكن يجمعهم جميعا شبهة واحدة هي ما ذكره المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هنا، يعني مراتب. منهم من ينفي جميع الأسماء وجميع الصفات، منهم من يثبت الأسماء وينفي جميع الصفات، منهم من يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات. وأهل السنة والجماعة هم الذين يثبتون جميع الأسماء وجميع الصفات. هذه الطوائف يأتي تفصيلها في بعد هذا الكلام، لكن الذي يجمع الجميع القاعدة التي تجمعهم أنهم يقولون إذا أثبتنا له شيء وللمخلوق نظيره ففي هذا تشبيه، إذا كان الاسم هنا وهنا الاسم ففي هذا يقتضي التشبيه، فيقولون لا نقول له علم ولا حياة ولا إرادة ولا قدرة ولا نحو ذلك. يبدأ المؤلف رد عليهم فيقول نبدأ بأهم أو أول صفة لا نختلف نحن وإياهم عليها، وإن كان فيهم من خالفها كما سيأتي، لكن معظم أهل القبلة المنتسبين للإسلام لا يخالفون فيها. ونقول هل تقولون إن الله موجود أم لا؟ يقولون موجود. طيب الله موجود، المخلوقات موجودة؟ يقولون نعم، فلان موجود وفلان موجود، الجبل موجود والأرض موجودة. طيب هل الوجود كالوجود؟ يقولوا لا. إذا نقول قولوا في جميع الصفات مثل ما تقولون في هذه الصفة، الوجود ليس كالوجود، الحياة ليست كالحياة، اليد ليست كاليد، الاستواء ليس كالاستواء، العلو ليس كالعلو، إلى آخر جميع ما أثبته الله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دمتم تقولون هذا فإذا لا حاجة لكم أن تشغلوا أنفسكم بمخالفة الكتاب والسنة فتنفوا البعض وتثبتوا البعض، بل تقولوا في جميع الصفات مثل ما تقولون في وجوده سبحانه وتعالى. قالوا طيب هذا كيف يكون له قدرة والمخلوق قدرة؟ هذا الاشتراك في الاسم عندهم هو الذي أوقع الشبهة لدى بعضهم، ولهذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بكثير من الآيات ومن الأحاديث التي تثبت أن أسماء أو صفات مشتركة، أن هناك اشتراك، لكن هذا الاشتراك لفظي، اشتراك مجرد لفظي. وإثبات أسماء الله سبحانه وتعالى لا يستلزم التشبيه، لأنه لو كان يستلزمه لن يثبت الله لنفسه أسماء ويثبت نفس الاسم للمخلوق أبدا. ويذكر من ذلك آيات كثيرة جدا، مثلا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما إلى آخر ما مر من آيات، وتم المخلوقات بذلك عندما قال الله تعالى يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل الحي الذي هنا مثل الحي الذي هنا؟ لا. إذن إثبات هذا لا يقتضي التشبيه. ويقول تعالى وبشروه بغلام عليم، وبشرناه بغلام حليم وهو يعقوب لما بشر به إبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الحليم. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكما تعلمون أنه وصف الله تعالى نفسه بآيات كثيرة بأنه غفور ورحيم ورؤوف رحيم. وكذلك السميع البصير التي كما قلنا الشيخ التنزيق يقول هذه معظم المخلوقات، الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لذة لي فجعلناه سميعا بصيرا. طيب ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل هذه السميع البصير هنا مثل هذه هنا؟ لا. وهكذا نثبت لله قدرة سبحانه وتعالى ونثبت لله علم، العلم أو القدرة ليست هي اسم وإنما هي صفة. كيف هذا؟ مثلا العليم، نوضح ذلك، العليم اسم، العزيز اسم، الحليم اسم، الرحيم اسم، الملك اسم، هذه أسماء الله التي ذكرها في القرآن. لكن الصفات مثله العلم صفة من العليم، الرحمة صفة من الرحيم، نعم، الحلم صفة من الحليم، العزة صفة من العزيز، وهكذا. نجد أن القدير والقدرة، القدير جاء مثلا كما تعلمون في القرآن آيات كثيرة. طيب القدرة جاءت أيضا، هذا حديث الاستخارة جاءت فيها العلم، وجاءت في اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الحديث، فإنك تقدر ولا أقدر، يعني إثبات القدرة وإثبات العلم لله سبحانه وتعالى. هذه صفة العلم وهذه صفة القدرة. والعزة جاءت في القرآن، فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، قالها إبليس اللعين وأثبتها لله، فكيف ينفيها عنه بعض من يدعون أنهم من المسلمين. وكذلك الرحمة وكثير من الصفات. وهناك ما يسمى بالدلالة، لا بأس أن نقولها لكم، الإنسان قد يصعب فهمها، لكن على سبيل إيضاح هذه الحقيقة فنقول إن أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مثل القادر أو الحي أو القيوم أو كذا، الدلالة في علم الأصول وحتى في علم المنطق موجودة في هذا العلم، ثلاثة أنواع الدلالات، ثلاثة يعني بالنسبة للألفاظ، دلالة الألفاظ على المسمى، وإلا هناك دلالات وضعية، دلالات عرفية، دلالات لا، نحن نتكلم في الدلالة اللفظية، يعني مثل إيش الدلالة الوضعية؟ مثلا لو وضعنا حد بين أو بكرة بين أرض فلان وأرض فلان، هذا البكرة هذه القائمة خشبة أو حجر، هذا دلالة يدل على أن هذا الحد وهذا الحد، لكن هذه دلالة لفظية؟ لا، هذا شيء موضوع. الدلالة اللفظية لما نتكلم بأي كلمة، لما نطلق أي اسم له ثلاث دلالات. فمثلا زيد، جاء الإنسان جاء ولد سماه زيد، نقول الاسم يدل على المسمى دلالة مطابقة، النوع الأول يسمى دلالة المطابقة، ومعنى ذلك وهي دلالة الاسم على مسمى، هذه اسم الكل معنى عمر عبد الله علي فلان، كل واحد منا له اسم، الاسم يدل على كل على الذات، نفس الذات كلها، وهو يدل على الصفة المستقى منه باللزوم. نأخذ مثال مثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى حتى يكون المثال أوضح، نقول اسم الله القادر سبحانه وتعالى، اسم الله القادر مثلا أو القدير، القدير أو القادر أو العليم أو نحو ذلك، نقول يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قدير، القدير من هو القدير؟ هو الله، يقول من هو القدير؟ هو الله، بمعنى أن هذا اسم من أسماء الله يدل على الذات، على ذات الله سبحانه وتعالى دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. طيب تقول ليس لي قدير وعليم وحكيم؟ نقول هذه أسماء مترادفة، تترادف الأسماء فتدل على واحد، يسمي واحد عبد القدير، واحد عبد الحكيم، واحد عبد العليم، واحد عبد الرحيم، واحد عبد الله، واحد عبد الرحمن، واحد عبد الملك، واحد عبد الإله، في فرق بين هذا؟ لا، هو عبد، كلهم عبيد لمن؟ لله. ولذلك لو جميع أولادك سميت كل واحد منهم نسب عبد كذا عبد كذا، كله تقصد معنى واحد، وهو أن هؤلاء عبيد لمن؟ لله، فهي مترادفة تدل على شيء واحد. إذن دلالة المطابقة أن الاسم يدل على المسمى، وإن كثرت أو تعددت الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى فهي من أنباب المترادف. دلالة اللزوم أن نقول أن القدير يستلزم القدرة، كون الله تعالى قديرا يستلزم أن نثبت له القدرة، كون الله سبحانه وتعالى حيا يستلزم أن نثبت له الحياة. كون الله سبحانه وتعالى رحيما يستلزم أن نثبت له الرحمة. كون الله سبحانه وتعالى ملكا يستلزم أن نثبت له الملك. وهذا وارد في الآيات وفي الأحاديث أو بعض هذه الصفات. طيب، دلالته على بقية الصفات بالتضمن، الدلالة الثالثة بعد دلالة المطابقة بعد دلالة اللزوم دلالة التضمن. كيف التضمن؟ عندما نقول الله قدير أو الله حليم، هل هذه الصفة، هل هذا الاسم يدل على أن الله حي؟ نعم يدل، لأنه ما دام قلنا أنه قدير فهو إذن حي. يدل على ماذا؟ على صفة أخرى. دلالة الاسم على صفة أخرى غير الصفة التي يستق منه تسمى دلالة تضمن. لماذا ذكرنا هذه القاعدة وأخذنا؟ لأننا سوف نقرأ كلام المؤلف عند تقسيم الطوائف الأربع في موضوع التثبيت. هناك طوائف نفت جميع الأسماء ونفت جميع الصفات، هذه الطائفة خارجة من الملة. لماذا؟ لأنها نفت ما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة، فهي أصل خارج من الملة، لأن لم تثبت إلا وجودا مطلقا لا يوصف بأي شيء، وهي الجهمية. الطائفة الأخرى المعتزلة قالوا لا، نحن نثبت الأسماء فقط، والأسماء تدل على الذات دلالة واحدة فقط، ولكن لا نثبت لا تضمن ولا لزوم. يعني قالوا نثبت أنه القدير لكن ما نثبت له قدرة، نثبت أنه عليم نقول اسمه اسمه العليم. طيب له صفة العلم؟ لا، العلم السمع البصر كلها عندهم أسماء لشيء واحد بموضوع واحد فقط، لا يعني لا تختلف كونك وصفت الله بأنه عليم أو حليم أو عزيز أو حكيم، لا يختلف عندهم في شيء. لماذا؟ لأنها كلها مجرد مترادفات فقط لا تدل على صفات، لا يستق منها صفات لله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فلا يصفون الله سبحانه وتعالى بشيء من الصفات التي تستق من أسمائه سبحانه وتعالى بطريق اللزوم عند أهل السنة والجماعة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نثبت الأسماء ونثبت 7 صفات أو 11 أو 13، بعضهم يجعلها 20 لكن هي أصلها 7 لكن يركب منها تصير 20 فقط. طيب الباقي قالوا لا، هذه الصفات التي نثبتها هي الصفات العقلية، العلم والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر، هذه صفات عقلية نثبتها لله. أما الصفات الأخرى يسموها صفات خبرية لا نثبتها لله، الغضب، الرضا، اليد، الاستواء، العلو، لا يثبتها الأشاعرة، يقول هذه صفات خبرية دل عليها الخبر أي دل عليها الوحي. أما التي دل عليها العقل، الحياة والعلم والإرادة إلى آخره، فهي صفات عقلية نثبتها لأن العقل دل عليها. الذين نفوا الجميع والذين نفوا البعض والذين نفوا أيضا بعض البعض كلهم يتفقون على شيء واحد هو تحكيم العقل، ليس فقط الأشاعرة. الأشاعرة هم قالوا صفات عقلية وصفات خبرية، وإلا فغيرهم ينفي الصفات لأن العقل كما يزعم يدل على نفيها. وما مر معنا من أحاديث ومن آيات تدل على أن اشتراك المخلوق والخالق سبحانه وتعالى في الاسم في اللفظ لا يدل أبدا على الاشتراك في الحقيقة، فإن الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى المخلوق سميعا بصيرا أو وصفه بذلك، ومع ذلك نحن نقول ليس هذا مثل هذا، ويتقولون إن الله موجود وتقولون إن المخلوق موجود وتقولون ليس هذا مثل هذا. فنحن نلزمهم، نقول للأشاعرة مثلا الغضب والرضا واليد قولوا فيها مثل ما تقولوا في العلم والحياة والإرادة والكلام، وإن كان الكلام أيضا له معنى خاص عندهم، لكن نقول نفس الشيء، له علم وإرادة ليست كعلم المخلوقين وإرادتهم، تقول الأشاعرة نعم. نقول أيضا نقول له غضب ورضا ليس كغضب المخلوقين ولا كرضاه، ويجيء وينزل ليس كنزول المخلوقين وليس كمجيء المخلوقين. إذا لماذا؟ إذا اجعلوها جميعا هكذا. نأتي إلى المعتزلة ونقول لهم مثل ما أنكم تثبتون الأسماء فتثبتون أيضا الصفات، تقولون الأسماء لا تثبت الأسماء فكذلك الصفات لا تثبت الصفات. ولا تثبت الذين ينكرون جميع الأسماء وجميع الصفات إلا إثبات وجود مطلق وهم الجهمية وهم خارجون من الملة. فنقول لهم أيضا لماذا تقعون في هذا وأنتم تقولون وجود مطلق، هذا الوجود مثل وجود المخلوقين؟ يقولوا لا ليس. طيب قل في الحياة وفي الإرادة وفي العلم وفي اليد وفي كل شيء مثل ما قلت في الوجود. يبقى طائفة رابعة أو خامسة أخيرة وهي التي تنفي وجود الله نهائيا، وهذا أمر آخر وقد سبق الحديث عنه ويأتي الكلام بقية الكلام عنه ها هنا. ومن هنا يرجع قول المؤلف رحمه الله فإن من نفى صفة من صفاته، يعني المؤلف أي السارح طبعا بدأ يرد على الذين يثبتون البعض بعض الصفات وينكرون البعض فهم الأشاعرة، ثم يأخذهم واحدة واحدة حتى ينتهي إلى الآخر. فنحن نقرأها ونوضحها إن شاء الله. تفضل. فإن من نفى اكتب النقطة اللي فوق الغير تجعلوها فوق الذ. وزعم أن ذلك هذا الطائفة الأولى، هذه الأشاعرة الطائفة الأولى. الطائفة الثانية فإن قال هؤلاء من المعتزلة
فيسبب اجتماع الاثنين على
المشترك الكلي ما أخير. المهم هو الموضوع الأول، الكلام الأخير، الطائفة الأخيرة التي تقول أنه لا أنا أنكر واجب الوجود ولا أثبت شيئا، هذا رد عليها المؤلف بهذا الكلام الطويل الذي صبرنا عليه إلى آخره، لأن علم هذا من علم الكلام، وعلم الكلام ثمرته قليلة وإن طال، لكن المؤلف رحمه الله يريد أن يلزمهم بجزء كلامهم، وإلا نحن نستطيع أن نختصر هذا الكلام كله بالأسلوب الفقري المعروف بدون هذه المصطلحات، ونقول إن من يقول أنا لا أنا أنكر واجب الوجود ولا أثبت شيئا، يقول له كما يقول المؤلف أو يعني بعض كلامه، أنك إذا كنت لا تثبت شيئا مطلقا، لا تثبت وجود الله، فلا بد أن تثبت وجود المخلوقات، وهذه المخلوقات الموجودة أمامك كانت بعد أن لم تكن، أليس كذلك؟ أو بعضها على الأقل نعلم أنه كان بعد أن لم يكن، وما كان بعد أن لم يكن مستقر إلى من أوجده، ومن أوجده يستلزم العقل أن يكون كائنا أزليا لا أول لوجوده. أما هذا الذي كان بعد أن لم يكن هذا مخلوق، لكن ما أوجده وما هو مستقر إليه وهو الخالق سبحانه وتعالى، يعني استقاره إلى غني وإلى خالق أزلي لا أول لوجوده، يدل عليه نفس وجوده، وهو مخلوقا، وهو مخلوق وهو فقير إلى سواه، وهو محتاج إلى خالق خلقه وإلى موجد أوجده بعد أن لم يكن، لأن العقل يقطع بأن هذه الأشياء موجودة بعد أن لم تكن، وهذا أمر مقطوع به لا يكابر فيه إلا من سلب نعمة العقل بالكلية. فنقول الشاهد الزبدة الخلاصة، أنت تثبت إذن هذا الموجود الفقير المستقر إلى غيره المخلوق الحادث بعد أن لم يكن، تثبته أنه شيء موجود بعد، وتثبت أو ألزمناك بأن تثبت أيضا الخالق الغني الذي أوجد هذا الإنسان وهو أزلي لا أول من وجوده، فهذا شيء موجود وهذا شيء موجود، تماثلهما ممتنع، لأن لو قلنا إن هذا هو هذا لقلنا باجتماع الضدين، لقلنا إن الغني هو الفقير وإن الأزلي هو الذي حدث بعد أن لم يكن، إذن لا بد أن نقول والخالق هو المخلوق، هذه متضادات، إذن لا بد أن نقول إن لهذا وجود مستقل وصفات مستقلة، ولهذا وجود مستقل وصفات مستقلة عن الآخر، فإذن الاشتراك في كونهما موجودين كلاهما موجود لا يستلزم الاشتراك في الصفات، إذن فيجب عليك أن تثبت أسماء الله وأن تثبت صفات الله سبحانه وتعالى. فإذن الشاهد من هذا نقول أو الخلاصة أيضا، إذن هما متفقان من وجه ومختلفان من وجه، متفقان في الاسم أن هذا يسمى شيء ويسمى موجود، ولكن مختلفان في الحقيقة، فهذا وجوده هذا وجود كمال وقدير أزلي، لا نقول قدير لكن نقول أن وجوده أزلي وهذا وجوده حادث، فاتفقا من وجه واختلفا من وجه، فكذلك نقول السميع البصير يتفقان من وجه بأن هذا سميع وهذا سميع، ويختلفان من وجه آخر، وهو أن سمع هذا ليس كسمع هذا. فكذلك الغضب والرضا، المخلوق يغضب والرب جل شأنه يغضب، ولكن ليس الغضب كالغضب وليس الرضا كالرضا. إذن في شاهد ما تدرجنا معهم، ابتدأنا بمن؟ بالأشعرية الذين يثبتون البعض بعض الصفات وينكرون البعض. انتقلنا إلى من قال أنا لا أثبت الصفات وهم المعتزلة. انتقلنا مع ذلك إلى الغلاة الذين لا يثبتون شيئا من الأسماء ولا من الصفات. ثم آخر شيء من قال أنا لا أؤمن بشيء مطلقا بل أنكر واجب الوجود. ورددنا على الجميع لأن ذلك لا يستلزم التسبيح ولا يقتضي التسبيح ولله الحمد، فليس إثبات ما أثبته الله لنفسه أو رسوله مما يقتضي التسبيح أو يستلزمه. بقيت قضية أخرى، هذه يعني أنا قلت هذا الكلام خلاصة للكلام الطويل الذي قرأناه ردا على من قال لا أثبت شيئا بل أنكر واجب الوجود، وهذا الكلام أظنه واضح لديكم، لأنما الكلام لو قرأ الإنسان هكذا مركب يجد فيه صعوبة لأنه ماشي على أسلوب علم الكلام، لكن خلاصته واضحة إن شاء الله. الطائفة الأخيرة هي التي قالت بقضية الاشتراك الكلي، الوجود الكلي وكونه في الأعيان أو كونه في الأذهان. نقرأ النص ونرعيه أذاننا وأسماعنا، وإن شاء الله نشرحه شرحا يفهمه الإخوة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا موضع النقطة. وإذا اتفق نعم إذا اتفق
وإذا اتفق أنه كما الوجود ما تكتبه القدام، فهذا مشترك مطلق بالوجود يوجد في الأشياء في الأعياد، والوجود في الأعياد ومطلق في النهار فيه. وهذا أولا استعرضه كثير من الله، حيث توصلوا أن الاستشارة المحددة هذه الأشياء يجب أن يكون الوجود، يجب أن يكون الوجود الذي في ربك الوجود لا يحسن معنى ولا يحسن مقال يبطل الثلث قال على هذا او على هذا. وابتدا ما يمكن قال انني قد صدقت فلا علينا بموعد. واصل القمر والمرض لو يقولون ان هذا من اسماء الاخر الفيزياء، يقولون كما لا يصدق الكلي هو في علم الفيزياء في العالم وعلمه وهذا معين وليس كذلك. إنما يوجد في إنسانينا إنسانينا التي يطلق الكلية، بل لا يوجد إلا معينة مختصة، وهذه الأسماء مما يسمى إذا سمى الله بها
إذا سمي الله
وهذه الأسماء إذا سمي الله بها لا يوجد إلا معينة مختصة فيه. فإذا سمي العبد قال ما سمى عبده حدود الله عز وجل ولم يختلف عنه فيختلف المؤمنين حكما عليهم، بل يجب على الموجود معينة لا يجب موجود غيره. فكيف الوجود القادر؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك؟ فيشار إليه الناس الناس يكفرون بنفسين، وبهذا ومسلم يتغير لك أن يكفرون أحد هذه المعنى، وزادوا نفسهم على الحق تقلوا، وأن المعصية أحد أهل القرآن مجنون ويجوز، وزادوا نفسهم على الحق حتى ظلوا.
انتهي يبدأ في موضوع آخر أيضا فيه غموض وصعوبة، لكن نكتفي بهذا. المشترك المطلق الكلي، هذه القضية قد سبق أن لما تحدثنا عن علم المنطق ما معناه وما نشأته، وهو كما قلنا لما وجد ناس ينكرون الحقائق فجاء ناس يرد عليهم أو يحاول يثبت الحقائق في إثبات أولا المطلقات الكلية ثم إثبات المعينات في الخارج. مثلا يعني الوجود هذا مطلق شيء مطلق كلي. كلمة الموجود مثلا الموجود أمر مطلق في الذهن. ما معنى في الذهن؟ يعني إلى حد الآن ليس معينا لشيء معين، لا لم يعين لم يخصص. كيف يتعين المطلق؟ يتعين بآحاده. ما هي آحاد الموجود؟ نقول مثلا زيد بكر عمرو الجبل الشجرة. تحول هذا المطلق إلى حقيقة معينة إلى شيء معين. زيد موجود، شجرة موجودة، الأرض موجودة، فنقول الله سبحانه وتعالى موجود. كل ذلك يشمله لفظ الوجود وتسميته بالوجود. هذا الوجود مطلق بمعنى أنه يدخل فيه كل من ينطلق عليه معناه بدون استثناء، وكذلك كلي أي أن جميع أحاديث تدخل فيه، كل الموجودات داخلة في كلمة الموجود أو في كلمة الوجود. الذي جعل المشبهة أو بعض الناس المعطلة ينفون صفات الله سبحانه وتعالى بزعم التشبيه، قالوا لأن هذه كلها تشترك في حقيقة واحدة في معنى واحد. يقول نقول مثلا أن الله عليم وأن المخلوق عليم، إذن اشتركان في العلم، اشتركان في العلم. إذن كيف؟ إذن ننفي العلم عن الله؟ نقول لا، الاشتراك المطلق الكلي ما لم يعين ما لم يخصص لا يستلزم التشبيه أبدا حتى يتعين، لأن هذه قضايا مطلقة لا وجود لها في الأعيان، يعني في معنى في الأعيان يعني في الذوات الخارجية ليس لها وجود، إنما توجد في ماذا؟ في الأذهان، في ذهن الإنسان. الوجود الكلي هذا شيء في ذهنك، أي يقول لك مثلا الوجود أو الموجود، لا تتصور شيء معين أبدا، لكن في ذهنك حقيقة هذه لا تنطبق على شيء معين. هي عينت قلت لك هذا موجود، زيد موجود، عمر موجود، تعين هذا الشيء. فإذا قلت لك الله موجود تعين هذا الوجود، وهو أنني أقصد الله سبحانه وتعالى. مجرد الاشتراك بهذا الشيء المطلق الذهني الذي لا وجود له خارج الذهن لا يستلزم التشبيه بحال من الأحوال، بدليل أننا لما نقسم نقول الموجود ينقسم إلى قسمين، إلى خالق وإلى مخلوق. تقسيم صحيح ولا لا؟ صحيح. الموجودات تنقسم إلى قسمين أو الأشياء قسمان، خالق ومخلوق. الموجود قسمان، خالق ومخلوق، أو الله تعالى والمخلوقات، أو العالمين والله سبحانه وتعالى. القسمة صحيحة. لماذا؟ لأن الكلمة الأولى مجرد قولنا الشيء أو الموجود أو الوجود عام لا يدل على أي شيء معين بالإطلاق، فهذا العام يمكن قسمته. طيب إيش الفرق بين الموجود الكلي وبين المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي هو كلمة تطلق أو يعني علم أو اسم يطلق على شيئين مختلفي الحقيقة لكن اللفظ واحد، مختلفي الحقيقة لكن اللفظ واحد. مثل المشتري، المشتري كلمة، العين كلمة في اللغة العربية، لفظة في اللغة العربية تسمى هي المشتري أو العين. العين مثلا تطلق على العين التي هي الباطنة كذلك، وتطلق على الماء الذي يجري، وتطلق على الذهب يقال للذهب عين، ولكن حقائقها مختلفة ولا لا؟ مختلفة تماما. وكذلك المشتري، المشتري هو المبتاع الذي اشترى شيء يقال له مشتري، ويقال الكوكب مشتري. حقيقة ليس المشتري كالمشتري، وليست العين كالعين ولا كالعين، لكن ليس هذا من باب إثبات الصفات، ليس إثبات الصفات من باب المشترك اللفظي، لا، بل نقول مثلا العلم، لا نقول علم المخلوق غير علم الله حق، لكن اشتركان في مطلق كلي، لا مجرد اشتراك لفظي. التشابه اللفظي لا يستلزم من أننا نقول إنه هو المشترك اللفظي الذي يستخدم في علم البلاغة أو في علم الأصول، بل نقول العلم الإنسان أنه يعرف الأشياء ويدرك حقائقها ولكن محدود جدا. أما الله سبحانه وتعالى فإن علمه أكمل وأعظم وأعم، فهناك اشتراك في الجنس ولكنه لا يستلزم الاشتراك في ماذا؟ في الحقيقة أو في الذات. فنحن نقول العلم قسمان، أليس كذلك؟ العلم قسمان، علم كامل وعلم ناقص. مثلا علم مطلق وعلم جزئي. المطلق هو علم الله سبحانه وتعالى، والجزئي هو علم المخلوق. لكن نقول المستري قسمان، كوكب في السماء ومستري في الأرض. لا، هذه عشان نفهم القضية هذه، وإن كانت جزئية لا تهمنا بس حتى تتضح لنا، هي ليس من باب المشترك اللفظي، وإنما هو من باب الاشتراك في المطلق الكلي، المطلق الكلي الذي يوجد في الأعيان، في الأذهان، الذي يوجد في الأذهان في ذهنك، تتصور شيء مطلق كلي، ولكن لا يوجد إلا معينة مختصة في الواقع. مثلا الإنسان، لما أقول الإنسان كلمة، هذه من المطلق الكلي، المطلق الكلي الموجود في ماذا؟ في الأذهان. الإنسان معروف عندك حقيقة كلية، معروفة عند أي إنسان، تقول له الإنسان. طيب، لكن لما تقول له زيد عمرو، طيب الملك الخادم، الملك إنسان ولا لا؟ الخادم إنسان ولا لا؟ إنسان. طيب هل الملك الخادم، هل صفات هذا من صفات هذا؟ لا، هم يشتركان في إيه؟ في الإنسانية، لكن يختلفان في الصفات، يختلفان في الحقيقة. فهكذا أو أعظم منه أننا نقول أن ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، العلم، الحياة، القدرة، البصر، كل ما أثبته الله للمخلوق أو نعلمه نحن للمخلوق وهو ثابت لله عز وجل، لا يستلزم التثبيت، مجرد الاشتراك في الإطلاق الكلي، لأن هذا الإطلاق الكلي إطلاق ذهني مجرد. فإذا عين المراد به، عين المسمى به هو الله أو المخلوق، اختلف اختلافا بينا. وإن كان قلنا الاشتراك في الوجود موجود لكن يختلف، بدليل التقسيم، بدليل أن نقول مثلا الغضب نوعان، مثلا غضب المخلوق وغضب الرب سبحانه وتعالى، ويختلف هذا عن هذا، وتختلف لوازم هذا عن لوازم هذا. من خلال الأسئلة أفهم أن الموضوعات فيها صعوبة، لكن يعني أحب أن أقول لكم أن هذا الكتاب ابتداء من اليوم إلى آخره معظمه في هذه الموضوعات، فلا نستعجل أو نستغرب أن فيها صعوبة وما فهمناها. نحن الآن نتكلم بالحقيقة في موضوعات عامة، لكن إن شاء الله سيأتي تفصيلات ونوضحها بإذن الله سبحانه وتعالى وتتضح لنا جميعا. وكلنا كذلك عندما يتاجر الإنسان منا بعض الموضوعات قد يعني لا يستعدها بعض الإخوة وكذا، لكن عندما يستمر فيها ويأخذ تفسيراتها سوف تتضح له بإذن الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله أيضا سوف نحاول، وهذا تطبيق لمنهج السلف، سنحاول أننا عندما نمر على مسائل كلامية متعمقة أننا نلخصها ونوضحها بالمعنى الفطري الواضح، ونترك التعقيدات اللفظية الكلامية. مثل ما مر معنا هنا مثلا قضية الحادث أو واجب الوجود أو الممكن، الفلاسفة والمتكلمون لهم اقتراح في هذا، نوضحه إن شاء الله وما نحتاج نوضحه مرة أخرى. نقول الفلاسفة لهم اقتراح والمتكلمون لهم اقتراح. الفلاسفة مثل أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي والكندي وأمثالهم، يعني من فلاسفة اليونان أو من المنتسبين للإسلام، لهم اصطلاح. والمتكلمون الذين هم من المعتزلة والأشاعرة وأمثالهم لهم اصطلاح. الفلاسفة يستخدمون عبارة واجب الوجود أو ممكن الوجود أو مستحيل الوجود. المتكلمون يستخدمون عبارة قديم وحادث. الفرق بينهم في الاستخدام وفي الاصطلاح. ماذا يعني الفلاسفة بهذا؟ يقول الفلاسفة العقل يدل على أن الأشياء إما واجبة بذاتها، يعني يجب وجودها ذاتي من ذاتها، وإما ممكنة وإما ممتنعة الوجود لذاتها. مثلا يقولون الله سبحانه وتعالى، هذا يسمونه واجب الوجود، يقولون لا يفتقر وجوده إلى إيجاد غيره. وهذا كما تعلمون كما مر مما يدل على أن الناس لا ينفون الوجود. ليست مشكلة لا مشكلة الأنبياء مع أممهم ولا مشكلة أهل السنة مع الطوائف الضالة هي إثبات وجود الله، لأن الفلاسفة ما ينكرون الوجود، يقول موجود ويسمونه واجب الوجود. القضية قضية الألوهية كما مر معنا في أنواع التوحيد. الثالث فيقولون الاصطلاح الفلسفي هو هذه الثلاثة: واجب الوجود وهو ما كان وجوده من ذاته بذاته لا يحتاج ولا يفتقر وجوده إلى غيره، وهو الله سبحانه وتعالى وحده عندهم، يعني واجب الوجود عندهم شيء واحد فقط وهو الله كما يقول سائر العقلاء. بعدين يقول ممتنع الوجود وهو وجود إلهي أو وجود شريك أو مماثل لواجب الوجود، لأنه لا هذا الواجب لا يوجد اثنان كما سبق أيضا وضحنا ذلك. لو وجد لا بد أن يكون واحد منهما هو الواجب هو الخالق والآخر مخلوق. الممكن بقية المخلوقات، مثلا وجود الشجرة وجود الحجر وجود هذه يسمونها الممكنات. إذا وجدنا كلمة الممكنات فإننا نعرف أو نفهم أن هذا كلمة هذه اصطلاح فلسفي يريد أصحابه به ما نقول نحن ما نسميه نحن كما سماه الله في كتابه المخلوقات أو العالمين. الحمد لله رب العالمين، كل العالمين كلمة تشمل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فهو ربه كل ما عدا الله فهو مربوب لله، والرب هو الله سبحانه وتعالى. يسمون هم العالمين أو المربوبات أو المخلوقات يسمونها إيه؟ ممكنات. هو هذا تقسيم الفلاسفة. تقسيم المتكلمين يقولون لا، الأشياء الموجودة إما أنها واجبة، إما أنها موجودة بعد أن لم تكن، وإما أنها قديمة الوجود. ويقولون القديم الذي لا أول لوجوده هو الله، ولذلك يسمون الله القديم. فسيأتي التحدث عن هذه القضية. وكما سأل أحد الإخوة هنا هل يقال الله قديم أو لماذا لا يقال قديم، نقول لا، ليس من صفات الله سبحانه وتعالى القديم، ونشرح ذلك فيما بعد إن شاء الله. ما دام أن الله سبحانه وتعالى موجود، ما دام أنه واجب وجود، ما دام كذا فلنثبت له ما سئل. والإثبات هذا شيء حسن وارد في الكتاب والسنة، لكن الإثبات بتشبيه لا. فهم زادوا وغلوا في الإثبات حتى أثبتوها بما يشبه صفات المخلوقين. وأما المعطلة فإنهم عرفوا جانبا من الحق وهو جانب عدم المشابهة عدم المماثلة، وهو حق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء ولا يماثل شيء ليس كمثله شيء، هذا حق عرفوه. ولكنهم زادوا عليه بأن نقوا ما له من الحق سبحانه وتعالى، وقالوا إذا لا نثبت له شيء حتى لا نقع في التسليم. لكن في قضية، يعني مثل المؤلف يقول آخر عبارة: لكن فنك أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه. النساء المعطلة أحسن بتشبيه الله بتنزيه الله سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفس المعاني السادسة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات ولكن أساءوا في زيادة التشبيه. هل هذا الكلام للشارع من المؤلف يقتضي أن كل المعطلة وكل المشبهة نيتهم حسنة، يعني هو الآن يحكم عليه بأن نيتهم طيبة، أن المشبه أراد بحسن النية يثبت لكن وقعوا في التثبيت، والمعطل أراد بحسن النية أن ينزه وقعوا في التعطيل؟ لا، لا يستلزم ذلك. هذا حكم على العمل نفسه، هذا حكم على العمل. مجرد التثبيت لا شك أن فيه إثبات، ومجرد التعطيل لا شك أنه متضمن للتنزيه. هذا مجرد حكم على العمل. لكن هل المشبه هل يعني هذا كما قد يفهم بعض الناس؟ إذا النساء محسنين ما في واحد لها اقتدار إلا ونية طيبة؟ لا، ما في واحد شرف الله بخلق النية طيبة ده بيثبت؟ لا. لماذا؟ لأن من أعظم المشبهة اليهود. هل نية اليهود طيبة؟ أرادوا الإحسان في دينهم أو أرادوا الإحسان في الإسلام؟ يقالوا المشبه؟ أبدا، ولم تكن. لكن وجد في المسلمين، نعم وجد في المسلمين من أخذ هذا الكلام بحكم النية وبغير فهم ولا عقل. النفاق أيضا نقول نفاق مثلا المعتزلة وهم أكثر طوائف، هل كلهم على حسن نية وعلى تنزيه لله؟ لا. النظام على سبيل المثال إبراهيم النظام، هذا الرجل نقرات ترجمته في سير أعلام النبلاء وأيضا في بعض الكتب التي تفصلت ترجمة أكثر، كان إبراهيم النظام على دين البراهمة الذين في الهند، البراهمة الذين لديهم معروفين، وكان ودين البراهمة كان منهم نوع ثلاثة ينكرون النبوات، ينكرون الوحي وينكرون النبوة. إبراهيم النقام دخل في دين الإسلام وعنده هذه العقيدة، ولذلك قال عنه بعض العلماء واقع حاله ينطق بذلك أنه دخل في الإسلام ليفسد دين الإسلام، وأفسده بطريق المبالغة في العقل، لأن البراهمة أو طائفة منهم يقولون إن العقول تغني عن الشرائع، فجاء إبراهيم النقام ودخل في المعتزلة وقال من رؤسائهم وقال لا، وقال إن العقل هو المعيار في إثبات أي شيء لله وفي نفي أي شيء ويكتفى به عن النقل، أو هما قرينان. بعض الفلاسفة بعض هؤلاء يقول مثل ما قال ابن رشد مثلا فصل المقال، كتاب فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة بين الاتصال، يقولون الشريعة ما تنافي الحكمة، الحقيقة هذه عند الصوفية، لكن أو العقل أو الحكمة لا تنافى مع الشريعة. طبعا لو فرقوا لو قالوا الشريعة تنافي الحكمة كفرهم العوام، ينبذوهم حتى العوام حتى الجهال، لو قال واحد انه هذا الشريعة تنافي الفلسفة قالوا إذا نحن مع الشريعة وصلوا مع الفلسفة، في طبيعي عند أي مسلم، لكن قالوا لا الشريعة لا تتنافى مع الفلسفة أي الحكمة، يسمون الحكمة هم، يسمون الفلاسفة الحكماء. لذلك في كتب عن السلام قال الفقماء هم عن ثلاثة أرسطو وعن ثالث، يقولون أعظم شريعة جاءت على ظهر الأرض وعرفها العالم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وجميل لذلك على السلام يقول هذين الطيبين يمدحون الإسلام، لا هؤلاء يقصدون في آخر، يقولون إننا لما عرضنا الشرائع القديمة على العقل، عرضنا اليهودية وعرضنا النصرانية على العقل أي على الحكمة التي هي الميزان، وجدنا فيها الخلل والاضطراب والتناقض، مثل ما ذكرنا أول حديث لما واحد يقرأ التوراة، أي واحد أي إنسان عنده عقل يقرأ التوراة ويشوف طبعا التوراة مثل ما قلت أنه التوراة اليهود يؤمن بالعهد القديم، فالنصارى يؤمن بالعهد القديم والعهد الجديد، إذن الذي يبدأ يقرأ في سفر التكوين يمكن يكون يهودي أو نصراني نفس الشيء، لأن الاثنين يؤمن بهذا السفر، سفر التكوين هو يعني أول الأذكار أذكار التوراة التي حملها الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى، ثم لم يحملها اليهود ثم لم يحملوها فكانوا كالحمار يحمل أذكارها. إذن نقول لو أي عاقل بدأ يقرأ من سفر التكوين يشوف اليهود ويشوف النصارى أنهم أكثر أمم العالم كما على الأقل كما يزعمون أكثر الجيل الكثير في العالم بالعدد، يقولون هم النصارى بالطوائف المعروفة. طيب يقرأ أي إنسان عنده عقل يبدأ يقرأ أول ما يقع عليه سفر التكوين، وأول ما يقرأ في سفر التكوين يقرأ هذا الكلام الذي تحدثنا عنه أول ما درس عن قضية خلق آدم، وأنه جنة عدن عند البصرة، وأن الرب يمشي في الجنة وبعدين ما يدري فين راح آدم وحواء، بعدين شاف المتبعين بعدين طلعهم بعدين طلع هذا الكلام لا يغفق العقل أبدا. حتى الفلاسفة الأولين لما قرأوا هذا الكلام قالوا هذه الشريعة باطلة، شريعة ينقضها العقل. قالوا لما قرأنا القرآن وجدناه جاء بحكمة عزيزة، وجدناه جاء بكلام عزيز، لما قرأوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يطعنوا وجدوا شيء عزيز، وبعدين قالوا لو نقول أن في القرآن تشبيه وهكذا بصراحة بدون المواردة هذا ينظر بنفسه من المسلمين، لكن نقول لهم الشريعة والحكمة هما حق كلاهما حق وكلاهما يدل على شيء واحد. فليس الفرق؟ قالوا الفرق أن الشرائع جاءت للعوام. الشرائع جاءت للعوام. العوام ما يفهموا إلا أن يظلهم يد وغضب ورضا ورحمة وخوف وجاء وكذا على ذلك يعني يفهم. لكن العقلاء الحكماء أصحاب العقول يعني فلاسفة ومن كانوا هؤلاء جاءت لهم التكليف يعني شريعة الله وحي رب العالمين الذي أنزل به جبريل نزل للضعفاء للبسطاء ولكن هم عندهم ما هو أعظم مما أنزل الله والعياذ بالله هذا كلام في كلامه أعظم مما أنزل الله من كتب وأعظم مما بعث به جبريل وأعظم مما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم وهو من كلام أرسطو وأفلاطون وفرفريون وفلان إلى ابن سينا والسندي والفارابي وغيرهم يقولون هذا لطبقة العليا المثقفة. هذا يشبه ما سبق معنا لما قلنا ان الصوفية تكون حقيقة في الشريعة. يقول ايضا لا في تعارض بين الحقيقة وبين الشريعة لكن الحقيقة هي خاصة لخاصة الخاصة. اما الشريعة فهي لمن؟ للعامة. خلي يصلي خلي يصلي يطوف يتعبد هذا عامي لا يعرف الله هذا الا هذا الطريق. لكن اللي عرف اللي من خاصة حتى للناس كله هو قاعد الله 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 هذا لأنه مرتبط مباشرة بالمنهج الأعلى وبذات الله حتى يستحب به. فلا تعيب على هذا ولا على هذا لأن هذا عامي ناس مع الشريعة وهذا خاص من أهل الخاصة من أهل الولاية ولي ناس مع الحقيقة ولا تنافي بينهما. يقول هذا للعبارة الشارح هنا السوم بعض الناس يقول أنتم مثلا تهاجمون المعطلة تهاجمون المسبعة وما أدري تقول المساء أحسن والمسبعة أحسن. نقول العمل بذاته فيه حق وتبعه كثير من الباطل لكن لا يستلزم ذلك القول بأن هؤلاء الناس جميعا جاءوا وأرادوا الحق أو أرادوا الإسلام. بل الذين قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون لما أقسموا بالله إن ما يريدون إلا الإحسان وإلا التوفيق لم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم ذلك ورده عليهم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم وأن لا يصدقهم بهذا القول. فكثير من الناس يدعي الإحسان ويدعي التوفيق إما الإحسان بين التوفيق بين العقليات وبين النقليات وإما الإحسان وإما الإصلاح بين الشريعة والحكم مثلا أو بين